العلم روح في تنعمها كالطير رفت بعذب الآل والعبر هنا النعيم وليس النفس نتبعها هوى فتهوي بنا في كل منحدر.
ومن ثم فإننا نبدأ الكلام بالتعرف على صاحب التصنيف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا كما ترونه أمامكم معروضا، الإمام محمد بن عبد الوهاب. أما اسمه فهو محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي ابن محمد بن أحمد ابن راشد ابن تميم التميمي، وهكذا يقال محمد بن عبد الوهاب التميمي. نعم. وأما لقبه فإنه يلقب بشيخ الإسلام، وهذه من المناقب التي تؤثر له وفيه رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا شرف عظيم أن يلقب العالم بهذا اللقب، شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. إذا أردنا أن نتعرف على أسرته ونسبه فإنه من المشارفة، آل مشرف، فيقال له المشرفي أو المشرفي نسبة إلى جده مشرف وأسرته آل مشرف، ويقال أيضا الوهيبي نسبة إلى جده وهيب، ومن ثم فهو يقال هذا ويقال ذاك، محمد بن عبد الوهاب التميمي والوهيبي رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا إنما من باب التعريف بالنسب، وهذا يحتاجه أهل علم لهم مصنفات في الأنساب. يعني عندنا علم من العلوم اسمه علم الأنساب، علم وحده منفصل فيه كتب ومصنفات فيه دراسات وأبحاث، لأجل ذلك نشير إلى أسرته ونسبه رحمه الله تبارك وتعالى. أما إذا أردنا نتكلم عن والده ووالدته وجده وعائلته، فإن والدته هي ابنة محمد ابن عزاز المشرفي الوهيبي التميمي، وكانت من بيت علم، والدته رحمها الله كانت من بيت علم. أما إذا تكلمنا عن تاريخ ولادته بالتحديد فإنه ولد في بلدة تسمى العيينة، في بلدة تسمى العيينة، وهذه البلدة وسط نجد، وسط نجد يعني بالقرب من الرياض، سنة 1510 بعد 1000 من الهجرة. يعني نقول إنه من علماء القرن 12 الهجري، من علماء القرن 12 الهجري سنة 1115 هجرية، وهذا بالتقويم الميلادي 1703، يعني إذن هو من علماء القرن 18 الميلادي، 18 الميلادي 12 الهجري، لأسرة، وهنا تأمل، ينسب إليها عدد كبير من علماء الإسلام. وهذا من فضل الله عز وجل عليه أن يولد لأسرة بها عدد ليس باليسير هم من أهل العلم ومن العلماء. في هذه الأسرة ولد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، وهذه رحمة ونعمة ومنة. كثير من الناس يقول يا ليت أبي كان متعلما، يا ليت أبي كان يعلمني ويناقشني ويحاورني، يا ليت أبي كان عنده شيء من العلم. فإن كانت هذه النعمة عندك وأنعم عليك بوالد عنده علم ينصحك يوجهك فلا تزهد في ذلك، هذه نعمة والله. نعمة لا يعرف قيمتها إلا من فقدها. لا يعرف قيمة الأب أو الأم الذي عنده علم ورحمة وفهم واهتمام بابنه إلا من فقد. ربما تجد إنسانا يقول قد عشت عمرا ولا أعرف أبا علم ونصح وأرشد ولا أخا كذلك. هو في حرمان شديد فيحسدك على ما أنت فيه من نعمة، وربما أنت لا تبالي بقيمة هذه النعمة. ربما الابن اللي عنده أب ما شاء الله متعلم، وأب ما شاء الله فاهم، وأب ما شاء الله عنده علم، لا يدرك هذه القيمة للأسف الشديد. فالإمام محمد بن عبد الوهاب من الله تعالى عليه بذلك، ولد لأسرة ينسب إليها عدد كبير من العلماء. وستعرف الآن أن والده كان من العلماء، وأن جده كان من العلماء، وأن عمه كان من العلماء، وأن ابن أخيه وابن عمه كان من العلماء. ما شاء الله، شيء جميل. وهذا يعني أنك تغتنم النعمة التي بين يديك، وأنك تعترف بالنعمة التي أنت فيها، وهي نعمة الأسرة المسلمة، الأسرة اللي عندها علم. هذا في ترجمة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. ولد لأسرة ينسب إليها عدد كبير من العلماء. نعم، هذه الأسرة التي ينسب إليها عدد كبير من العلماء سنتعرف عليهم الآن واحدا واحدا، بدءا من جده. فقلت لك هو محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان، فجده سليمان رحمه الله تبارك وتعالى. تعال معي لنتعرف على هؤلاء. جده سليمان بن علي ابن مشرف، المتوفى سنة 79 بعد 1079 هجرية، كان من أبرز علماء نجد. الله أكبر. فتأمل، قلت لك أسرة ينسب إليها عدد كبير من العلماء، جده من أبرز علماء نجد وأشهرها في عصره، وكان مفتيها. الله أكبر. جده كان مفتيا، وكان مرجع أهل العلم والقضاء والعلماء في هذه البلاد. هذا جده. وأما عمه فهو إبراهيم ابن سليمان ابن مشرف، وهو أيضا من مشاهير علماء تلك البلاد وأفذاذها. إذا جده من العلماء، وكان مفتيا، وكان مرجع العلم والعلماء والقضاء، وعمه كذلك. أما والده وهو عبد الوهاب ابن سليمان بن مشرف، وكان من علماء وفقهاء الحنابلة. الله أكبر. كان والده كذلك من العلماء ومن الفقهاء، ولكنه كان حنبلي المذهبي، كان حنبلي المذهبي، وكان قاضيا معروفا في بلادي. أنا أود أن تعرف أيها المسلم، عندما أقول لك قاضي يعني بلغ مبلغا عظيما في العلم. قاضي معناها جمع العلوم. القاضي عندنا في الشريعة يعني أنه جمع العلوم، سواء كانت علوم الفقه أو الأصول أو الشريعة أو التفسير أو التاريخ أو اللغة. عالم، قاضي. قاضي لا يقال قاضي إلا إذا كان عالما للعلماء ومرجعا للعلماء، بخلاف هذا الزمان للأسف قد يتولى القضاء من لا يحسن قراءة القرآن. قد يتولى القضاء من لا يحسن قراءة الحديث، بل قد يتولى القضاء من لا يحسن اللغة العربية إطلاقا. أنا لا أقول يحسن بمعنى عنده أخطاء، لا، هو لا يحسن اللغة مطلقا، يعني عنده لحن خفي ولحن جلي، ما عندوش لغة أصلا. أنا لا أدري كيف صار قاضيا وكيف صار نائبا وكيف، نسأل الله العافية. والد الإمام محمد رحمه الله كان قاضيا معروفا في بلاده، تولى القضاء والإفتاء، تولى القضاء والإفتاء في عدة جهات مثل العيينة وحرملاء، وهي بلاد تعتبر في نفس المكان الذي كانت فيه النشأة. هذا يعني أن الشيخ رحمه الله نشأ في أسرة علمية، الوالد عالم، العم عالم، الجد عالم، يا لها من نعمة عظيمة لهذا العالم الجليل. نعم، كذا إذا أردنا أن نتعرف على صفته الشخصية، صفاته، وهنا نقترب أكثر من الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. عرفت الأسرة، عرفت الجدة والعمة والأب، عرفت الأمة أيضا من أسرة تنتسب إلى العلم والعلماء، عرفت النسب الشريف، نسب صافي، نسب جميل، فتعرف على صفات الإمام لتقتضي به فيها. أقول عرف الإمام محمد منذ صغره بشغفه بالعلم، الله أكبر، منذ صغره بشغفه، والشغف درجة من درجات الحب. قد عرفت قول الله في سورة يوسف قد شغفها حبا، شغف يعني وصل إلى درجة عظيمة جدا جدا في التعلق بحب العلم وبحب العلماء. عرف منذ صغره بشغفه بالعلم وبحبه للقراءة والمطالعة، وهنا تنبيه، حبه للإيه؟ للقراءة. وكأني بذلك أقول ما أحوج الأمة إلى أن تعود إلى القراءة، فإن الأمة الإسلامية الآن أصبحت ثقافتها ثقافة سماع فقط، ما عنده استعداد المسلم أنه يهتم بالقراءة، أن يفتح كتاب، أن يتعب وأن يجتهد بأن يعمل البصر في قراءة ومطالعة. ولا يمكن لأمة أن تتقدم ولا أن تخرج من أي أزمة هي فيها إلا بالعلم، وأول العلم المطالعة، القراءة. الإمام محمد ما صار الإمام محمد إلا بحبه للمطالعة وللقراءة. وقد عرفتم أن أول ما نزل من القرآن ماذا قال الله؟ اقرأ. نحن أمة إيه؟ اقرأ. فما الذي حل بالمسلمين؟ ما عادوا أبدا يقرؤون، وإنما فقط يسمعون، وربما صار الآن حتى كلمة يسمعون قليلة، وإنما يشاهدون. فصارت العلوم الآن عن طريق المشاهدة فقط، والسماع يأتي في المرتبة الثانية. إنما أنا أشاهد، ما عنديش طاقة أن أسمع بس. يعني لو جبنا لشخص محاضرة مرئية ومحاضرة صوتية، سيبدأ بالإيه؟ بالمرئية ويؤخر الصوتية. خلاص صارت الثقافة مرتبطة بالبصر، مرتبطة بالعين، هذه مشكلة. ولذلك تعالوا معي على قدر المستطاع نعيد لأبنائنا ونغرس في قلوبهم ونفوسهم حب القراءة، حب المطالعة، نشوق أبنائنا إلى ذلك. عرف منذ صغره بحبه للقراءة والمطالعة في كتب العلماء والتفسير والحديث وغيرها، وكان يتميز بذهن صاف وحاد، عنده ذكاء فطري وذهن صافي، يعني لا توجد شواغل. وهي نصيحة للآباء، حاولوا قدر المستطاع أن تخلوا أذهان الأبناء من كل العوائق في الدنيا. بلاش مشاكل قدام الأولاد، بلاش اختلافات قدام الأولاد، بلاش تحملوا الأولاد هموم الأموال والنفقات والأعباء. كلما كان الابن صاحب ذهن صافي من الدنيا وما فيها من كدر وغبش، كلما كان أقرب إلى الانتفاع بالعلم، ذهن صافي. فتجد الولد صاحب الذهن الصافي سريع الحفظ، صاحب الذهن الصافي سريع الالتقاط، صاحب الذهن الصافي سريع التقليد للأشياء الحسنة والتأثر بالأشياء الحسنة. فاحرصوا على أن تجعلوا بيوتكم كذلك. ما تحاولش تخلي ابنك ذهنه مليان بقضايا كثيرة، الكورة، الكرتون، الأفلام، المسلسلات، الألعاب، النادي، النزول، الطلوع. الولد صار مدوش، ذهنه صار مشتتا، هذا يعوقه عن التقدم في العلم. ولذلك اسمع، كان صاحب أو كان يتميز بذهن إيه؟ صاف حاد، يعني ذكيا نبيها فاطنا فصيحا. مطلوب انك تعلم ابنك الفصاحة وتكرر ذلك على ولدك، كان فصيحا. طب السؤال بالله عليك، لما اقول لفضيلتك محمد بن عبد الوهاب كان فصيحا، من اين تعلم الفصاحة؟ يلا قول، من ايه؟ من ابيه، من امه، من عمه، من جده، صحيح؟ طب انت الان في بيتك ماذا تفعل؟ كيف يتعلم ولدك الفصاحة؟ كنت انت لست فصيحا، إن كنت أنت تستعمل الكلمات الركيكة. كل لغتنا فيها ركاكة، ألفاظ لا تليق وأسلوب لا يليق وشرح لا يليق. إذن تعلم حتى تكون قدوة لولدك. أنت تطالب ولدك بالنجاح وبالتفوق وبالرقي وبالفصاحة وبالبلاغة، طيب من أين يتعلم منك؟ إذن يجب أن تكون أنت أولا فصيحا إذا أردت أن تجعل ولدك فصيحا، أن تكون أنت صاحب ذهن صافي فيكون ولدك صاحب ذهن صافي، أن تكون أنت ذكيا فيكون ولدك ذكيا، أن تكون أنت شغوفا يراك تقرأ وتسمع وتكتب فإذا به يقتضي بك يقرأ ويسمع ويكتب. هي المسألة كده. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، صحيح؟ أبواه هما القدوة. فلذلك كان حاد الذهن ذكيا نبيها فطنا فصيحا سريع الحفظ والفهم. وأنا أؤكد والله لا يكون الولد سريع الحفظ إلا بقدر ما فيه صفاء الذهن. لأن أنت ممكن تشتكي ابني ما بيحفظ ليه؟ لأن ذهنه مشغول مشتت، ذهنه مكدس بقضايا وشواغل غير طبيعية، وأكثرها الكرتون واللعب والأكل والشرب والطلوع والنزول والمشاكل، فمش فاضي يحفظ، ما عندوش مساحة لذلك. لذلك تأمل، صافي الذهن على طول يقابلها إيه؟ سريع الحفظ والفهم. حتى أن أباه كان يتعجب من فطنته وفهمه، الله أكبر، حتى أن العالم اللي هو الأب كان يتعجب من ذكاء ولدي وفطنة ولدي ويقول لقد استفدت من ولدي محمد فوائد في الأحكام. معنى ذلك أنه محمد بدأت علامات النبغ وعلامات الذكاء وعلامات الفقه عليه وهو إيه؟ صغير، فوالده العالم يقول أفادني. ولعلنا بهذا نشير إلى ما عرف في كتب العلماء برواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر، وهو باب واسع في كتب العلماء. فيه يضرب المثل برواية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أشهر ما عرف في هذا الباب، عن الصحابي. النبي يروي عن الصحابي، والصحابة بعضهم يروي عن التابعين، وبعض التابعين الكبار يروي عن بعضهم الصغار، وهذا باب معروف. وأشهر ما عرف في هذا الباب حديث تميم الداري، حديث تميم الداري، والحديث عند مسلم من رواية فاطمة بنت قيس. وحاصله أن تميما الداري حكى للنبي صلى الله عليه وسلم قصة طويلة فيها قصة الدابة الجساسة، وأن النبي حكاه للصحابة عن تميم وصدق ما يقول تميم رحمه الله تعالى، فيسمى برواية الأكابر عن الصغائر عن الأصاغر. وهذا باب واسع، لكن أنا أشير فقط إلى أن الصغير ممكن يفوق بعلمه الكبير، أو يوفق الصغير إلى ما فات الكبير، فيكون الكبير كما هو عالما كبيرا جليلا، ومع ذلك فاتته بعض المسائل التي وفق إليها من هو دونه. ومن ثم فاهتم بولدك ولا تحقر ولدك، ولما ولدك يأتيك بمسألة أو بمعلومة جميلة أعطيه طاقة إيجابية، امدحه، قل ما شاء الله عليك أنت أذكى ولد في الدنيا، قل ما شاء الله عليك أنا تعلمت منك، ما شاء الله عليك أنت أفضل مني، تعطيه طاقة إيجابية، تعطيه نوع من المدح والذكاء والثناء، إذا به يكتسب ثقة في نفسه، يكتسب ثقة في شخصيته وذاتيته، فتكون سببا أو دافعا لمزيد من التعلم والتوفيق والإرشاد. هذا هو من صفاته، كما أنه كان مع كل ذلك يحمل أخلاقا زاكية. إذن كأني في هذا الجزء أشير إلى الأوصاف العلمية، أقول نحن في هذا الموضع كأننا نشير فيه إلى الصفات التي تتعلق بالعلم وطلبه، ثم عمدنا إلى الإشارة إلى الصفات التي تتعلق بأخلاقه وأدبه، وبهذا نكون قد جمعنا بين صفاته العلمية وصفاته الخلقية والشخصية. كان يحمل أخلاقا زاكية، فكان هشا بشا طلق الوجه طيب المشاش أي كريم النفس، أريضا أي متواضعا، عالما عابدا زاهدا ورعا صداعا بالحق لا تأخذه في الحق لومة لائم. الله أكبر، جمع الله له هذا الجمع الجميل الجليل من هذه الصفات الحميدة. كان هشا، فأرجو أن تكون هشا يا طالب العلم، ما لي لا أراك إلا متجهما عبوسا، يلا هشا بشا يعني سهلا لينا وبشوش مبتسم كده، ها يعني ها ايوه ايوه تمام. كان رحمه الله هشا بشا، وفوق ذلك طلق الوجه يعني وجهه منبسط دائما، وجهه منبسط. جماعة المصريين دايما يقول لك الشخص لما يكون مكشر يقول انت عامل ايه، ها ايه عامل زي العيش الناشف او الوش الخشب، ما شاء الله المصريين دول حاضرين على طول. انا لا اريدك يا طالب العلم ان تكون هكذا، انا لا اريدك ايها الطالب ان تكون هكذا، لا لا لا, لا عيش ناشف ولا ايه وش خشب، انما ايه انما ايه هشا بشا طلق الوجه طيب المشاشي أريضا أي متواضعا عالما، وتكون زاهدا وتكون ورعا، وتكون إيه ورعا. قالت عائشة رضي الله عنها إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة الورع، إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة الورع صداعا بالحق. تعلم ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلم ذلك من العلماء والمشايخ الذين تربى وتعلم على أيديهم، تعلم ذلك من جده وأبيه ووالده ومن أسرته، أن يكون صداعا بالحق، وألا يجامل، وألا يحيا في الدنيا بمذهب المداهنات والموائمات والموازنات، وألا يقبل الدنية في الدين، أن يحيا بشعار المنية ولا الدنية، أن يحيا بشعار الجوع ولا الركوع، أن يحيا بالشعار الذي فيه لا يخاف في الله لومة لائم. هذا طالب العلم، هذا طالب الحق، هذا هو حال المسلم صداعا بالحق. قال عنه الشيخ عثمان بن عبد الله ابن بشر، وطبعا إنما أوردت قول هذا العالم عثمان لأن الكلام في صفاته وصفته باب واسع، تكلم فيه العلماء بكلام كثير، فاختصرت واكتفيت بما كتبت بهذه الكلمات ثم أوردت هذا القول الذي يشير إلى ما وراء ذلك. قال الشيخ عثمان ابن عبد الله ابن بشر رحمه الله، وبالجملة أي بدون التفصيل والإطالة، أقول وبالجملة، فما حاسنه وفضائله أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، ولو بسطت القول فيها واستقصيتها لاتسع لأسفار. لو بسطت القول في صفاته وصفته، ولو أنني أطلقت العنان للبنان من أجل أن يستقصي هذه الصفات لاتسع لأسفار، أي لكتب ولمجلدات أسفار. نعم، وبهذا نكتفي في الكلام عن صفاته. أما عن نشأته فقد نشأ رحمه الله تعالى في بيئة قد عمها الجهل. هنا هنربط الكلام ده بالواقع اللي انت فيه دلوقتي وتستفيد منه. رغم أن الإمام محمد نشأ في أسرة تنتسب إلى علماء، الجد والعم والوالد، ومن جهة الأسرة من جهة الزوجة كذلك، ومع ذلك البيئة العامة في بلاد نجد كانت تغط في الجهل، كان قد عمها الجهل والشرك والبدع والمعاصي والفوضى. يا الله، هذا كان حال هذه البيئة. تأمل هذه الأوصاف التي هي أقرب ما يكون من واقعنا، عمها هذا كله الشرك والبدع والمعاصي والفوضى، بل وصلت الأمور إلى حد أن عبدت القبور، كانت القبور تعبد، كان يطاف حول القبور، كان يتبرك بالقبور، كان يذبح لأصحاب القبور، كان يسجد على أعتاب القبور، كان يعتقد النفع والضر في أصحاب القبور. كما أقول، وصلت الأمور إلى حد أن عبدت القبور والأعتاب من دون الله، وعمت البلوى، وكان الناس كأنهم يعيشون في الجاهلية. يعيشون في الإيه؟ كلمة الجاهلية إياك أن تختزلها في زمان دون زمان. إنما الجاهلية مظاهر، إنما الجاهلية أوصاف، أينما وجدت في زمان أو مكان فهي جاهلية. إذن قبل الإسلام كانت تسمى إيه؟ جاهلية. فإذا وجدت كل ما كانت من مظاهر أو صفات وأوصاف في أي بيئة أخرى ولو بعد هذا بمئات السنين هتسمى جاهلية. لكننا نفرق فقط فنقول الجاهلية الأولى بس، إنما هي جاهلية. والقرآن لما قال في سورة الأحزاب وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الايه؟ الجاهلية الاولى. وبهذا يشير القرآن الى ان هناك جاهلية اولى وهناك جاهلية ثانية وثالثة ورابعة. القصة ليست مرتبطة بزمان معين ولا بأناس معينين، وإنما متى وجدت مظاهر الجاهلية، متى وجدت صفات الجاهلية، متى وجدت أخلاق الجاهلية فهي جاهلية، فهي جاهلية، بل ربما كانت جاهلية أشد من الجاهلية الأولى. لذلك أقول كانوا كأنهم يعيشون في الايه؟ في الجاهلية، وكانت غربة شديدة للدين وبالأخص للتوحيد، غربة شديدة كما تحيا الأمة الآن، بل وبالأخص لعلم التوحيد. يعني كان الخلل، كان الغبش، كان الدخن، كان الفساد بدأ يتسلل إلى عقيدة المسلمين، إلى توحيد المسلمين، وبالأخص للتوحيد، فضلا عن أن العالم الإسلامي كان في حالة ترهل وضعف وفرقة. يعني لو أن عملنا قراءة للتاريخ في المرحلة التاريخية التي نشأ فيها محمد بن عبد الوهاب، سنجد أن الخلافة العثمانية كانت تمر بأزمات لا حصر لها، وبحالة ضعف شديدة جدا جدا، سواء سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا، وكانت الأقاليم تكاد تكون فيها فوضى وإضرابات وانفصالات. كانت العالم الإسلامي كان بيمر بمرحلة صعبة جدا جدا جدا. في هذه المرحلة، في هذه البيئة، في هذا الواقع نشأ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، ومع هذا طلبه للعلم وأصفاره ورحلاته. قبل ما أقرأ ليك هقول لحضرتك ان رغم البيئة دي اللي انت الآن عرفتها، بيئة شرك وجهل ومعاصي وبدع، بيئة ضعف وترهل، بيئة فوضى، إلا أن ذلك لم يثني هذا الشاب، لم يفت في عضده من إيه؟ من طلب العلم، لم يتأثر بالبيئة، لم يقلد هؤلاء الذين في مجتمعه في زمانه وشباب لا يعظمون شعائر الله ولا نسك الله أبدا، إنما انكب على طلب العلم. فبدأ في طلب العلم منذ نعومة أظفاره وأصفاره، طلبه العلم وأصفاره ورحلاته. أقول نظرا لأنه نشأ في بيت علم فلقد أتم حفظ القرآن، فلقد أتم حفظ القرآن الكريم كاملا عن ظهر قلب قبل بلوغه 10 سنين. وهنا نصيحة أؤكد عليها، وأكد عليها العلماء قبله كالخطيب البغدادي، كان يقول لا ينبغي أن يبدأ الطالب إلا بحفظ القرآن، أو بهذا المعنى، يعني ينبغي على طالب العلم أن يبدأ بماذا؟ بحفظ القرآن الكريم، هذا هو الأصل. لا يمكن أبدا أن تفلح في طلب العلم بدون حفظ القرآن وتعلم القرآن وتعلم قراءته قراءة سليمة وتعلم أحكامه. إنما أن تكون وصلت إلى درجة أنك تكون خطيب مسجد وخايف تستدل بالآية، وده موجود، أن تكون ممن يصلي بالناس في صلاة الجمعة ولكن لأن أنت مش متقن للقرآن والأحكام تنزل من على المنبر وتقدم غيرك ليصلي يا إمام، دي مشكلة. لا ينبغي أبدا، بل ينبغي على المسلم أن يبدأ أول ما يبدأ بإيه؟ بحفظ القرآن. ولو أنكم قرأتم في تراجم جميع العلماء، جميع العلماء، ستجد أنهم أول ما يبدأون كانوا يبدأون بماذا؟ بحفظ القرآن. مسألة أن أنت تقول أن القرآن يتأخر، هذه مسألة غريبة ودخيلة على أهل العلم وعلى السلف الصالح رضوان الله عليهم جميعا. وبالتالي طبيعي جدا أنك تقرأ في كل التراجم 8 سنين ختم القرآن، 10 سنين ختم القرآن، 12 سنة على الأكثر ختم القرآن. وبالتالي مسألة تعلم القرآن وحفظه مسألة أساسية. مع أن ابن عبد البر كان يقول إن أول ما ينبغي أن يبدأ به الإنسان هو أن يحفظ القرآن وأن يتمه. ولا أقول، هو بيقول كده، ولا أقول إن حفظ القرآن فرض، اسمع اللي جاي دي بقى، ولكنه شرط لازم لكل من أراد أن يكون عالما فقيها. طالب علم يبقى لازم إيه؟ القرآن. طالما أردت أن تكون طالب علم فلابد أن تبدأ بحفظ القرآن وبمدارسة القرآن وفهمه، وكل ما يعين على فهمه تحرص عليه. لذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب بدأ بإيه؟ بالقرآن الكريم، فأتمه قبل بلوغه 10 سنين، ثم قرأ على أبيه، هنا في همزة قطع، اكتبها، ثم قرأ على أبيه الفقه والعلوم، وأخذ منه، أي من من؟ من أبيه مبادئ العلوم، أخذ من أبيه مبادئ العلوم. وهنا ستبدأ الرحلة الجميلة. ثم رحل إلى، الله أكبر، قبل أن تكمل بالله عليك أما أقول لك راحل معناه إيه؟ معناه أنه بعدما أخذ علم أبيه، بعدما أخذ علم عمه وجده، بعدما حصل ما في مكانه، لم يكتفي وإنما إيه؟ رحل. طب الرحلة دي تستلزم ماذا؟ تستلزم تعب وغربة وسهر وكد، ومع ذلك عمل كده. إذن أنت لا يمكن أن تكون إلا إذا كنت كذلك، كما قال القائل، ودائما ما نسمع هذا يترنم به العلماء في مجالسهم، أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن مكنونها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. هكذا يكون الطلب. إنما أنت ما شاء الله عليك يعني حضرت درسين ثلاثة بقيت شيخ، اللهم صل على النبي، بعد 5-6 دروس خلصت كتاب مع شيخ بقيت شيخ، وبقيت تدرس كتب، وبقيت تشرح كتب، وتعمل مجالس خاصة، وتتكلم عن المجالس العامة، وتقول والله المجالس العامة دي ما بنستفدش منها قوي. إنما ما أحسن المجالس الخاصة عشان حضرتك. تأمل، محمد بن عبد الوهاب يرحل ويتحمل غربة ونفقة وربما تعب وجوع وعطش، وربما وربما وربما، لأنه هكذا يكون العلم. أخي لن تنال العلم، كان هو فين؟ هو صغير. وصدق القائل حينما قال إيه؟ ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه 4 لوفاته. ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه 4 لوفاته. يعني إذن لابد أن تغتنم فترة الشباب كما فعل الإمام محمد. حصل ما عند أبيه، علمي، عمي، جدي، المكان اللي هو فيه، على طول يبدأ مزيد من الطلب. أخي لن تنال العلم إلا بستة. ما هذه الستة؟ أولها إيه؟ ذكاء، حريص، ذكاء وحرص، ما عنده تفريط، لا يفرط في الساعات، لا يفرط في الليالي، يقعد يقول لي أنا من 11 ل 12 هعمل كذا، ومن 12 ل1 هعمل كذا، ومن 1 ل3 هعمل كذا. إيه؟ اليوم كله متنظم. لما حضرتك بتقضي اليوم كله في عمل واحد، ربما العمل لا يستغرق نصف ساعة، وربما يكون العمل فوق ذلك لا قيمة له أبدا. لا، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة، أي أخذ بأسباب ذلك، وتزودوا، أخذ بأسباب ذلك، وإرشاد أستاذ. وهنا وقفة، إرشاد إيه؟ لازم يكون في شيخ تتعلم تقر على يديه، تسمع منه، كما قال أيوب السختياني رحمه الله تبارك وتعالى: إن من سعادة الشاب والأعجمي أن يوفقهما الله إلى عالم من أهل السنة والجماعة. إن من سعادة الحدث شاب صغير والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة والجماعة. لأنه ربما سبحان الله نسمع أنه شاب من أمريكا أسلم، شاب من ألمانيا أسلم، لكنه للأسف لما أسلم دخل من الذي اعتنقه ومن الذي احتواه؟ صوفي فصار صوفيا، شيعي فصار شيعيا، ومن ثم هذا للأسف الشديد لم يوفق إلى عالم من أهل السنة والجماعة. بل العكس، إن اقتربنا المصريين أو بعض العرب، الشاب بدأ يلتزم، أول ما بدأ يدخل التزم على إيد مين؟ على إيد فلان التكفيري، فأول ما تعلم كفر فلان الذي للأسف الشديد يريد أن يبدع ويفسق، فأول ما تعلم تكلم في التجريح. لذلك قال أيوب رحمه الله: إن من سعادة الحدث، حدث يعني ليه صغير وليه والأعجمي، أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة والجماعة. وقال غيره: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يؤاخي، أي أن يوفق إلى أخ له من أهل السنة والجماعة. دي نعمة كبيرة جدا، يعني وأنت بتطلب العلم ترزق بأخ يعينك على أهل السنة وعلماء السنة ومجالس أهل السنة، وإن من البلاء أن توفق إلى أخ يفسدك ويفط في عضدك ويصرفك عن مجالس السنة. ولك شيوخ يا رجل لسه بيتكلموا في العلم والكلام ده، خلاص الكلام ده كان زمان. يفط في عضدك ويحبطك ويصرفك عن هؤلاء. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، بإيه؟ بأطرقه، أي بجميع الطرق، لا يدع طريقا إلا وعليها يقعد إبليس. فإذا أردت طلب العلم صرفك وزهدك. علم إيه يا راجل؟ وشيوخ إيه يا راجل؟ ومجلس علم إيه؟ ده أنت ما شاء الله، ده أنت أحسن من الشيخ ده، ده أنت أفقه منه، يعني هو الشيخ قال إيه يعني؟ كل ده أنت عارفه، أنت بس مش عارف قيمة نفسك، ولا تروح ولا تيجي للأسف الشديد. ثم رحل إلى ضواحي نجد لمزيد من الطلب، ينهل لا يشبع. ثم سافر إلى مكة، الله أكبر، وإلى المدينة، وأطال المكث في المدينة، وكان ذلك لتحصيل المزيد من العلم عبر منهج الإيه؟ أقف عندها كويس وتعلمها وامسك فيها، عبر منهج التلقي عن مشايخ هذه البلاد وعلمائهم. بص يا سيدي الفاضل، في قصة جميلة جدا بتنسب للإمام الشعبي لا تكن أبا شبر، لعلكم سمعتموها كثيرا. وأنه قال: العلم ثلاثة أشبار، فمن دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني أو إذا وصل إلى الثاني تواضع، فإذا حصل الثالث علم أنه جاهل، فلا تكن أبا شبر. القصة إنك أنت دايما واقف عند الشبر الأولاني، مجرد ما جمعت من الشيخ شوية معلومات في شوية كتب في شوية مسائل، ظننت أنك جمعت علم الشيخ وأنك استغنيت، فكانت النتيجة فساد. ولذلك في كلمة جميلة جدا بيقولها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، يقول إيه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وأمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوه عن صغارهم، فإذا أخذوه عن صغارهم فإنما ذلك الشر، أو بهذا المعنى. تأمل، لا يزال الناس بخير، بخير، هذا هو الخير كله، أن تعرف العلماء وأن تتتلمذ وتجلس تحت أيدي العلماء. ما أخذوا العلم عن أكابرهم، عن علمائهم، عن أمنائهم. لكن الشر متى يحدث، متى يأتي ومتى يحدث؟ إذا طلبوه عن صغارهم. ليه؟ طب قل لي ليه؟ إيه الفرق ما بين الصغير والكبير؟ الحدث والشيخ. الحدث الصغير دائما تجد فيه دفعة، فيه رعونة، فيه عجلة، فيه شيء من العجب، ويرى نفسه ويشبع ذلك بانتقاص غيره، بطبيعة الصغير إلا من رحم الله. في مقابل الشيخ الكبير قد شبع من الدنيا، وقد اكتسب من كثرة ما رأى الخبرات، ورأى وسمع ما يغنيه عن طلب الدنيا وعن الالتفات إلى عطائها، بل يزهد فيها. فتجد الشيخ أكثر ثباتا وأنضج رؤية وأعمق قراءة، بخلاف الحدث. لذلك لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم. النهاردة ما شاء الله كل أخ واخد ثلاثة معاه في البيت عنده، وعامل مجلس خاص. يا ابن الايه صاروخ، مجلس خاص كل النهاردة شارع في مجلس خاص بيحضر. مين؟ الشيخ فلان. مين الشيخ فلان ده؟ مين ده يا ابني؟ مين ده؟ وطبيعي جدا بما انه بقى شيخ وبقى معاه ثلاثة، هيبقوا الأربعة دول ايه؟ لا يرون الآخرين. مين دول يا عم؟ انت بتحضر لمين؟ لا لا لا، سيبك المساجد والمشايخ دول بتاع. في مجلس خاص بقى، بسم الله ما شاء الله، في غدا كل يوم لحمة، ما تشيلش هم الغدا، بفضل الله بنقرأ نصف صحيح البخاري في يوم والنص الثاني في اليوم الثاني، اللهم صل على النبي. دعنا من هذا. المهم، قال: وكان ذلك لتحصيل المزيد من العلم عبر منهج التلقي عن مشايخ هذه البلاد علمائهم. ثم توجه بعد ذلك إلى الأحساء، هكذا الأحساء، فأخذ عن شيوخها. الله أكبر، يعني لم يكتفي بالعيينة، لم يكتفي بالنجد، لم يكتفي بمكة، لم يكتفي بالمدينة، إنما رحل إلى الأحساء، ثم منها رحل إلى البصرة، رحل إلى البصرة، الله أكبر، حيث اطلع على علوم التصوف وفلسفة الاستشراق. وهنا نصيحة لطالب العلم: إياك والتقوقع. إياك والإيه؟ يعني إيه التقوقع؟ يعني تقول أنا طلبت علم الحديث على يد الشيخ فلان المحدث، فتظل مشتغلا بالحديث. هذا ليس من منهج أهل العلم. بطلب العلم على يد الشيخ فلان في التفسير، فلا ألتفت إلى غير التفسير. بطلب العلم على يد الشيخ فلان في أصول الفقه، فلا أكاد ألتفت إلى الحديث ولا إلى التوحيد. أطلب العلم على يد الشيخ فلان في التوحيد، فلا أعرف شيئا عن علوم القرآن ولا عن الفقه ولا أصوله ولا عن علوم الحديث. لا، هذا خطأ، هذا خطأ. تاريخنا يمين لنا فقه الشمول والعموم. نعم يتميز، نعم يتميز العالم في باب، لكنه يحيط بكل الأبواب، عنده علم بكل الأبواب ويتميز في كل الأبواب، ولكنه صار بابه الأكبر هو الحديث أو التوحيد. لكنه إذا تكلم في الفقه هو الفقيه، إذا تكلم في الحديث هو المحدث، إذا تكلم في التفسير هو العالم الرباني الذي علم علوم القرآن. إذا تكلم في فقه الواقع رأيت الرجل الذي أحاط بأمورها كأنه من أهلها. إيه ده؟ هو ده العالم، هو ده العالم، هو ده العالم. لذلك لم يمنع الإمام محمد أن يكون على اطلاع على علم الإيه؟ التصوف وفلسفة الاستشراق. وحاول فيها الدعوة، أي حاول فيها أي في البصرة الدعوة إلى الله عز وجل، ولكنه حيل بينه وبينه. بدأ البلاء، بدأت الموانع وأخرج منها، لكنه لم ييأس من دعوته وواصل رحلته في الطلب والعلم، ورحل بعد ذلك من البصرة إلى بغداد في طلب العلم، ثم إلى الشام في طلب العلم. قلت مرارا عندما كانت تكتب الشام قديما قبل سايكس بيكو واحد، قبل الاحتلال وحسبنا الله ونعم الوكيل، كانت كلمة الشام تشمل كل هذه المنطقة: سوريا، لبنان، فلسطين، الأردن، كل هذه تسمى الشام، لكنهم قسموها وحسبنا الله ونعم الوكيل، وما كان ذلك إلا من باب تقسيم العالم الإسلامي لإضعافه وتفتيت وحدته وقوته وأخوته. وهذا التقسيم الأول، وهم الآن يعدون العدة للتقسيم الثاني، سايكس بيكو واحد، سايكس بيكو اثنين، التي فيها تقسم الدولة التي قسمت إلى تقسيم جديد، تقسم الدول التي قسمت إلى تقسيم جديد. ولن يقف أمام هذا إلا أنتم بفهمكم للواقع وعلمكم وثباتكم واعتضادكم بالكتاب وبالسنة. مجلس كهذا أقسم بالله أقوى على أعدائنا من 1000 جيش لو تم إعداده إعدادا قويا سليما بالتوحيد وبفقه الواقع. نعم. ثم رجع بعد هذا كله إلى الأحساء، وأخذ عن شيخها آنذاك، الشيخ عبد الله ابن عبد اللطيف رحمه الله الأحسائي، وأخذ عنه علما كثيرا، ثم عاد إلى حرملاء لانتقال والده إليها، أي أن والده انتقل من العيينة إلى إيه؟ إلى حرملاء، حيث كان بها قاضيا رحمه الله تبارك وتعالى. بعد ما عرفت هذه الرحلة في طلب العلم وهذا التطواف الجميل من الإمام محمد بن عبد الوهاب، ننتقل إلى المرحلة الجديدة، وهي مرحلة الإيه؟ الدعوة. بدأ الدعوة، دعوته رحمه الله تبارك وتعالى. بدأت دعوة الشيخ رحمه الله في رفق ولين، سواء منه أو من مريديه في بلدته. طبيعي انك اول ما تدعو تدعو مين؟ اهلك وعشيرتك، قومك، اسرتك، جيرانك، زملائك، وهكذا. فبدأ في بلدته، وبدأ هو وتلاميذه الدعوة في رفق، في لين، في حب، في رحمة، في تواضع. لكن الا انه لقي في بلدته معارضة شديدة من معارضيه، للأسف لقي من أقرب الناس إليه معارضة، لأنه كان ينكر الشرك، كان ينكر البدعة، كان ينكر المعاصي، كان ينكر العقائد الفاسدة التي تعلقت بالقبور وأعتابها وغير ذلك، فلقي معارضة شديدة، وكثر أعضاء أعداؤه، وذلك بسبب اختلاف المصالح، وكأن لعبة المصالح هي التي إيه؟ تحكمت، هي التي تدخلت، هي التي جعلت الأمور تميل وتجور عليه. إلا أن الشيخ لم يكن يبالي، أي لم يقف عند المعارضين وعند المناوئين وعند الطاعنين وعند الذين تربصوا به وبأبناء دعوته، ولم يكن يبالي أو يلتفت أو يهدأ. ودي نصيحة لك بالله عليك، مش أول ما حد يقول لك كلمة تقول خلاص بقى أنا مالي، أول ما حد يقول لك بطاقتك تقول خلاص والله العظيم هحلقها، أول حد يقول لك أنت رايح المسجد تقول له مسجد مين أنا كنت دخل القهوة. لا، اثبت اثبت. لم يكن يبالي أو يلتفت أو يهدأ أو إيه، استمر وواصل واثبت وسر ربك الثبات. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إذا لابد أن تثبت وأن تسأل ربك الإيه؟ الثبات. نعم، واستعمل كل الوسائل لنشرها. نعم، لم يكن يبالي أو يلتفت أو يهدأ في دعوتي، إنما أصر واستمر على دعوتي واستعمل كل الوسائل لنشرها. كل الوسائل هنا هتبقى بين قوسين المشروعة، يعني لم يكتفي بخطاب بطريقة معينة، إنما نوع في كلامه، نوع في طريقته، نوع في أدواته، استعمل كل الوسائل المشروعة. وكان أميرها آنذاك، اللي هو أمير إيه؟ العيينة. كان أميرها آنذاك عثمان بن حمد ابن معمر، وكان مناصرا لدعوته في بدئها، في البداية كده. يلا يا ابني ربنا يكرمك وربنا يوفقك واحنا معاك يا ابني، يلا توكل على الله. بس اول ما الموضوع بدأ يصطدم مع المصالح السياسية ومع بعض المشاكل مع المعارضين ومع الكبار، لا كده ما ينفعش، هنزعل الناس مننا، هنزعل المعلم برانكش عشان خاطر الواد اسمه ايه ده الشيخ، هنزعل المعلم حرانكش عشان الشيخ اسمه ايه ده الواد اللي لسه طالع جديد بيخطب، يا راجل ما يجيش تاني. ده اللي بيحصل، نسأل الله العافية. وكان مناصرا لدعوتي في بدئها، ولكنه تخاذل عنها بعد ذلك بسبب حسابات ايه سياسية. يعني ما دامت الامور ستؤذيني في منصبي، ستؤذيني في موقعي، ستؤذيني في علاقاتي بمن يقوي شوكتي ومن يقف معي في مركزي ورياستي، اذا لابد من ان ينحى هذا العارض. ولو كان الدين، لو كان الدين هو الذي سينغص على العلاقة بيني وبين امريكا لا داعي للدين. لو كان الالتزام بالاسلام هو الذي سينكد علي علاقتي مع اسرائيل لا داعي للاسلام اطلاقا. احنا عايزين اسرائيل وعايزين امريكا، انما طب الاسلام مش مهم دلوقتي خالص، الاسلام ربك رب قلوب، يبقى يجي الإسلام بعد كده. هذا ما يفعله كل الناس في حسابات السياسة الخسيسة التي لا علاقة لها بكتاب ولا بسنة. نعم، وذلك بحسابات سياسية. وأجبر، تأمل، وصلت الأمور لحد إيه، أجبر هذا الأمير الشيخ على الخروج منها، أجبر على الخروج من بلدته، لا مقام لك بيننا. انت تذكرت الان من تذكرت ما فعله اعداء المسلمين واعداء الاسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. اجبر الشيخ على الخروج منها، واضمر الامير الشر للشيخ، بل واوعز بقتله الا ان الله حماه. الحقيقة هكذا، إذا وصلت الأمور إلى حد الكراسي لإحنا ممكن نقتل، واللي هيقتل واحد ما عندوش مانع إنه إيه يقتل مليون. ليه؟ لأنني مقتول مقتول، وبما إني إذا رجعت للوراء خطوة مقتول إذا لن أرجع خطوة لأني مقتول مقتول، إذا لا أبالي قتلت رجلا أو قتلت مليون. صح ولا صح؟ يا رب تكون فاهم حاجة، فاهم عشان تفهم الواقع. لحسن بعض الحسابات ببعض القراءات الفاسدة بتبين ليك أشياء فإذا بك تذهب وتجيء، للأسف الشديد يطلعوك وينزلوك، يودوك ويجبوك، ولا انت فاهم حاجة ولا هم فاهمين حاجة اطلاقا. اذا وصلت الامور الى حد الحسابات السياسية والكراسي اللي احنا نقتل. طب واذا قتلت رجلا انا ممكن اقتل 1000. ليه؟ لاني مقتول مقتول، وبما اني مقتول من 1 اذا لا ابالي ان قتلت بعد ذلك 1000. اعرف هذا. نعم، إلا أن الله تعالى حمى الشيخ من الأمير الذي أراد قتله وخرج من بلده بغير زاد ولا استعداد. لا إله إلا الله. خرج محمد بن عبد الوهاب من بلدته العيينة بغير زاد ولا استعداد، أجبر، حتى وصل إلى الدرعية. تأمل، بلدة أخرى تسمى الدرعية، فوجد من أميرها محمد بن سعود. ركز بقى مع الاسم ده، مين؟ محمد بن سعود، عضدا وساعدا وعونا. الأمير كان معين للشيخ رحمه الله، كان له عضدا وساعدا وعونا، ووجد أيضا من أهلها، أنا خطأ، ووجد من أهلها نعم، ووجد من أهلها قبولا واستعدادا، وبدأ يرى لدعوته مجالا. يعني لما من الله تعالى عليه بعدما مر ببلاء شديد وأخرج من بلده وقل النصير وقل المعين، انتهى إلى بلدة الضرعية. فكان من فضل الله عليه أن وجد من أميرها محمد بن سعود عضدا وساعدا وعونا، ووجد من أهل الضرعية كذلك، وجد منهم القبول والاستعداد والرضا والانجفال على هذه الدعوة. وبذلك بدأ يرى لدعوته مجالا وصفى له المكان، وبدأت مرحلة الاستقرار. يبقى الاستقرار مش هي كده ببلاش، كما سئل الشافعي، أيبتلى الرجل أو يمكن؟ قال لا يمكن الرجل حتى يبتلى، لابد. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا وهم لا يفتنون؟ عشان كده أنا بستعجب جدا لما يجوا بعض الإخوة الأفاضل، وأنا بحسن الظن بيهم، تقول له ولا بد من تطبيق كذا، ولا بد من عمل كذا، ولا بد من دعوة كذا، يقول لك يا عم الشيخ هم هيسبونا. هم مين هيسبونا؟ هم من امتى سبونا او من امتى هيسبونا؟ هم لن يتركونا ابدا، والله قال ذلك لنبيه، وكذلك جعلنا لكل نبيا عدوا من المجرمين، والآية اخرى عدوا شياطين الانس والجن. يبقى ربنا بيقول كده للنبي. طب النبي لما ربنا قال له كده سكت ولا واصل؟ طب لما واصل مع وجود الاعداء مكنه الله ام لا؟ اذا اوعى تبني دعوتك على تخيل ان هو هيديك فرصة. هو عمره ما هيديك فرصة، هو عمره ما هيسمح لك، لكن انت اللي بتواصل، انت اللي بتجاهد، انت الذي توجد الفرصة وتغتنم الفرصة والفسحة. هو ده اللي عمله محمد بن عبد الوهاب اقتضاء بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وبدأت مرحلة الاستقرار بعدما مر ببلاء شديد في أول دعوته، كما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في أول دعوته، مع أنها أيضا يعني دعوة محمد صلى الله عليه وسلم بدأت في بدأت برفق وليد، إلا أن قومه أخرجوه وضيقوا عليه فأخذ يبحث لدعوته عن نصير ومعين، ويعرض نفسه على القبائل يرجو من ينصره وينصر دعوته، حتى وفق الله إلى المدينة. وكذلك الحال مع فارق التشبيه، هذا رسول الله، هذا من أئمة المسلمين. انتهى أمر الشيخ إلى بلدة الضرعية وإلى أميرها محمد بن سعود، فكانت خيرا. ومنها، تأمل، منها من الضرعية، من هذا المكان المبارك انطلقت، ومنها انطلق في جهاده ودعوته وتدريسه، وبدأ الناس يتوافدون عليه ويطلبون علمه من جميع أقطار العالم. الله أكبر، بدأت مرحلة الاستقرار. سبحان الله، هناك شيوخ كثر في أماكن لا يعلم بها أحد إلا الله، لم يؤتوا أسباب التمكين، ولو أتوا لرأينا علما قد لم نسمعه من قبل. دي حقيقة. وكما قال القائل: يا ما في الخباء في الزوايا من خبايا. فعلا شيوخ ربما لا يعرفهم أحد، لكنهم علماء يملكون من العلم ما يسبقون به أكثر من المشاهير بكثير. لذلك لما الإمام محمد من الله تعالى عليه بالاستقرار، من الله تعالى عليه بالقوة التي تحميه، بالظهير الذي يعينه، بدأ المجال، صفى المكان، بدأ علمه يسمع في الآفاق، ويأتيه الطلاب يتوافدون عليه ويطلبون علمه من جميع الأقطار، أقطار العالم الإسلامي، من الشباب والرجال والنساء، وصار له تلاميذ. الله أكبر، صار له تلاميذ ينشرون علمه في كل الدنيا، من السودان، من الهند، من البلاد العربية، الشام، من البلاد الأسيوية، من إفريقيا، صار يأمه الطلاب من كل أقطار العالم وينشرون علمه في كل الدنيا. واستطاع الأمير محمد بن سعود أن يزلل حقيقي. فعلا إذا وجدت الدعوة ووجد العالم من يعينه ويحميه، أنت في نعمة والأمة في نعمة. بس أنت وفر له الظهير، القوة التي تعينه. ما أن تهيأت من خلال السلطان محمد بن سعود الذي استطاع أن يزلل له كل العقبات والصعاب التي كانت تعوق دعوته، سواء كانت داخل بلده أو إيه؟ أو خارجها. الله أكبر. اللي انت عاوزه قول لي عليه. انت محتاج ايه؟ انت محتاج ايه يعينك على التمكين والبلاغ، وتفرغ انت لتعليم الامة ونشر العلم وانقاذ الامة. هل نجد مثلك في الامة؟ انت تحتاجك الامة. اذا لابد من تذليل كل الاسباب لك لتتغير وتتعلم الامة. نعم، من داخلها او خارجها. نعم. وعاهد، هنا تأمل، تأمل، عاهد الأمير محمد الشيخ على أن، الأمير محمد بن سعود بيعاهد محمد بن عبد الوهاب على أن يمنعه بما يمنع به نساءه وأولاده. قال له: بص، لن يمسك أحد بسوء، فمنعتك من أهلي وولدي كأني أمنع أهلي وولدي. وقال له: أبشر ببلاد خير من بلادك، وأبشر بالعزة والتمكين. ده كلام مين؟ ده كلام محمد بن سعود. رد عليه الشيخ وقال له برضو في المقابل كلام جميل. قال، فقال له الشيخ: وأنا أبشرك بالعزة والتمكين، وهذه كلمة لا إله إلا الله، من تمسك بها وعمل بها ونصرها ملك بها البلاد والعباد. تعرفين القصة دي كانت بداية قيام ايه؟ بداية قيام دولة الايه؟ السعودية. كانت هذه البداية. سبحان الله، كانت هذه هي البداية أن ينصر الأمير في بلدة عالما جليلا، وأن يقول له لك المنعة مما أمنع منه نسائي وأهلي وولدي، فيقول له الشيخ هذه كلمة لا إله إلا الله، من تمسك بها وعمل بها ونصرها ملك بها البلاد والعباد، وهي كلمة التوحيد، وأول ما دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم. وأنت ترى نجدا، بيلفت نظره البعد بقى البعد النظر، وأنت ترى نجدا وأقطارها أطبقت على الشرك والجهل والفرقة وقتال بعضهم بعضا، فأرجو، كأنه يدفع الإمام محمد إلى نشر الإيه؟ الدعوة وإلى نشر إمارته، يقول له إيه؟ فأرجو أن تكون إماما يجتمع عليه المسلمون وذريتك من بعدك. شوف الكلمات، وفعلا كانت سبحان الله هي البداية، هي البداية التي قامت بها هذه البلدة على التوحيد. وإن هذه البلاد محفوظة بحفظها للتوحيد وبحفظها لأهل التوحيد، فإن خرجت عاقبها ربها، فإن حادت عن الطريق إن ربك لبالمرصاد. اللهم اهدي أهلها وردهم الى الحق، واصرف عنهم عملاء السوء، واصرف عنهم عملاء السوء الذين يتاجرون بدين الله عز وجل، نسأل الله العافية. قال فأرجو أن تكون إماما يجتمع عليه المسلمون وذريتك من بعدك. وبهذا انطلقت دعوة الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. بعد ذلك هكذا كان وقوف الأمير محمد مع الشيخ سببا رئيسا في تمكنه، هي السبب الرئيس في الحقيقة، وانتشار دعوته في الجزيرة والحجاز كلها باعتبار ما كان بعد ذلك. وبدأ العمل على تطبيق شرع الله عز وجل. الله أكبر، بدأ العمل على الأمر معروف النهي عن منكر، على إقامة الحدود، على بيان السنة، على دحض البدعة، تطبيق شرع الله عز وجل في كل البلاد الحجازية. وتم تصدير، تأمل، وتم تصدير ذلك العلم إلى بلاد المسلمين مثل اليمن والسودان وغيرها من البلاد، وتكلم عنها أي عن دعوته من الأئمة الجبرتي والشيخ رشيد رضا وغيرهم من العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. وبهذا نبدأ في الكلام عن فاصل جديد عن شيوخ الإمام محمد بن عبد الوهاب. وأراني قد أطلت عليكم الليلة وتجاوزنا الساعة، ونحن بعد لازلنا مع ترجمة يسيرة عن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، ونحن نحاول أن نستفيد بعض الفوائد، فنحن لا نذكر سيرة بلا أن نسقط وبلا أن نستخرج بعض الفوائد. بقيت بقية في الكلام عن الإمام محمد بن عبد الوهاب نتكلم فيه عن شيوخه، من شيوخه، وعن تلاميذه، من تلاميذه، وستفاجأ بمفاجأة رائعة وممتعة وشيقة عندما تتعرف على تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك عن مصنفاته رحمه الله التي صنفها والتي كتبها أيضا سنتكلم عنها. وبعد ذلك نتكلم عن وفاته ومسألة سأتعرض لها، هي ما حكم إطلاق مصطلح الوهابية على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ما حكم هذه التسمية؟ هذا ما سنتعرض له في اللقاء القادم، وذلك خشية أن أطيل عليكم فتملوني وتنصرفوا وتتركوني، فأكتفي بهذا القدر. بارك الله تعالى فيكم وغفر الله لي ولكم، ونلتقي في يوم الخميس القادم مع الإمام الجليل محمد بن عبد الوهاب ومع الكتاب الجميل كشف الشبهات. نعم بارك الله تعالى فيكم.
في مجلس العلم روح في تنعمها كالطير رفت بعذب الآي والعبري.